بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله. وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هذه دارهم تهيج شجوني، كيف حبس الدموع بين الجفون. جود يا عيناي بالدمع جودي، هذه دار صحبنا يا عيوني. رحلوا والفراق صعب ومر، وبما لا أطيق حملوني. أيها اللائمون كفوا ولكن، أيها اللائمون كفوا ولكن بمصاب ابن فاطم ذكروني. تلك ذكرى تهون بها الرزايا وهي من أمهات ريب المنوني. تركت زينب أن تنادي حسينا، تركت زينب أن تنادي حسينا. يا ابن أمي ووالدي ضيعوني، خويا يلي نبضك بقلبي ودمك يجري بدمي. تذكر يا بعد أمي قعدتنا بحضن أمي، تذكر عطفك وحبك علي بفرحتي وهمي. زينب ما نست الحسين لحظة واحدة، حتى بعد ما رجعت للمدينة شايف لما يروحون إلى دار العزيز بعد رحيله ويتذكرون مكان قعدته ومكان جلوسه ووقوفه، هاي الزاوية تذكر نبي وتلك الزاوية قعد نزوى زينب من دخلت للدايا. قال يا ابن أمي بسواد الليل من أقعد بوسط الدار، يا ابن أمي بسواد الليل من أقعد بوسط الدار، تمر يا من الحلوة واذكر يوم كنا صغار، ما بينه من البتولة وبين أبونا حيدر الكرة، خويا من واحد لعد واحد مسرورين خويا اليوم، خويا اش ما أنسى تذكرني دارك خويا بصبان، أنا وياك يا الغالي وأخونا المجتبى ويانا، على وسادة ننام الليل أنا وياك فرحانا، ومن يجبل صبح باكر نقضي بالسرور اليوم. إذا تسأل شنو سر زينب ما ناسي لهالدرجة، تقول لا شبينا سوى يا حسين على الحلوة وعلى المرة، ومثل خوتنا ما صارت على طول الدهر خوة، خويا كان تريدني انسى وبطل ناحي ولوني، اخذ ذكراك من قلبي واخذ صورتك من العين، ايام الجنت وياك أنا أناغيك وتناغيني، شسوي باقي عندي من ذيك الأيام شبا. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال مولانا وسيدنا أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة. صدق مولانا وسيدنا سيد الشهداء صلوات الله عليه: قضاء للحوائج، شفاء للمرضى، تعجيلا بفرج إمام زماننا، أرواحنا فداه، عطروا أفواهكم، نوروا قلوبكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. هذه الكلمة العظيمة لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هي كلمة ينبغي واقعا أن تكتب بماء الذهب، هي كلمة تختصر مفاهيم كثيرة عن فناء الإنسان، بل وحتى عن حياة الإنسان في الدنيا. خط الموت على ولد آدم، قاعدة ثابتة مخط القلادة على جيد الفتاة، مثل أنك لا تجد فتاة لا ترتدي بالغالب الآن لا ترتدي تلك القلادة. وهذا الموت لا يفارق الإنسان، لا يفارق الإنسان. هذا الحديث وعشرات الأحاديث المشابهة التي تركز دائما على أن يجعل الإنسان نصب أعينه الموت حاضر في كل أوقاته، أن يبقى دائما متذكر للموت، أن لا ينسى الموت. هنا قد يطرح سؤال في هذا الجانب، وهو الموت أمر حتمي لا شك فيه، ماكو واحد اليوم تسأله عن الموت إلا ويعتقد به، ما يوجد عاقل يقول أنا لن أموت، ماكو عاقل. أي عاقل في هذه الدنيا ولو عقله صغير، أصلا الطفل نفسه تسأله عن الموت يقول لك يجي يوم أموت، هذا أمر لا شك فيه، هو أمر حتمي. طيب ليش دائما الأحاديث تدعو لتذكر الموت، والحال أنه لا أحد ينسى أنه سيموت بيوم من الأيام، حتى العاصي الفاسق الفاجر البعيد عن الدين من يتكلم بهذا الموضوع يقول لك أدري بيوم من الأيام راح أموت؟ ليش الأحاديث تركز على أنه لا تذكر الموت تذكر الموت تذكر الموت، يعني أنا ما راح أنسى الموت؟ ليش دائما هذا التركيز؟ هذا السؤال يفتح لنا باب واسع جدا في ثقافة الموت ومعرفة الموت. أي باب؟ الباب اللي بالغالب عندنا تشوفه باب مشؤوم، مشؤوم بالحديث بالقعدات بكذا، من تبدأ بالحديث عن الموت كأنما تشمئز الأنفس أنه صار فال سوء، أي صار حكي خلينا نغير الموضوع، خلينا نغير الموضوع، فقالك ما قبلنا بهالمعنى يصير صحيح أو لا. الثقافة اللي موجودة اليوم عن الموت هي هاي الثقافة، ثقافة ذكر الموت كأنما ثقافة منفرة، بينما الواقع لما تنظر أنت إلى أحاديث ذكر الموت ما قصدت ذكر الموت بما هو موت، بمعنى ما قصدت أن الإنسان يخلي لنفسه حالة من الرعب والخوف، يعني يبقى ليل نهار عنده فوبيا اسمها الموت، لا مو هذا اللي الأحاديث قصدته، أنه ش ما سوى في شيء في الدنيا راح أموت راح أموت راح أموت أبدا. وهي نفس الأحاديث اللي تحدثت عن الموت تحدثت عن الحياة والدنيا، نفس الحديث اللي قال لي اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، قبلها قال لي اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا أبدا، هو نفس الحديث جاء هكذا صورة وبتلك الصورة. لعد ليش أحاديث ذكر الموت تكرار ذكر الموت؟ هنا يأتي الكلام، أن هذه الأحاديث عندما جاءت ما جاءت لخصوص ذكر الموت بما هو مصطلح ومفهوم، بل للنفع الذي يأتي من وراء ذكر الموت. قبل كم ليلة بينا أن أكثر الأمور التي دعا إليها الإسلام ودعت إليها الشريعة فيها فوائد، فيها فوائد ترجى. صلاة، شنو ربط الصلاة؟ قيام، ركوع، سجود، قنوت، كذا وما أدري ما هالحركات اللي يقوم بها الإنسان، أفعال الصلاة شنو ربط هذا بالفحشاء والمنكر مثلا؟ قال لا، هي فائدة ترجى من الصلاة بدوام تذكر الإنسان لله، هي مو قضية معجزة أنه تصير معاه بحيث لا إراديا تصير عنده عصمة، لا، لما يبقى دائما متذكر لله أكو فائدة من فوائد الصلاة، هي هذا، هو هذا الأمر. الصيام، الحج، كل الأعمال اللي دعا إليها الإسلام فيها فوائد، وإن كانت في بعض الأحيان لا تشبه الظاهر. الموت هو نفس الأمر، ذكر الموت المقصود منه تحصيل فوائد ذكر الموت، لا ذكر الموت نفسه بما هو موت. شلون تحصيل فوائد ذكر الموت؟ لاحظوا، الموت فيه عدة فوائد بذكره الدائم، من تلك الفوائد تحصيل الثواب، ثواب العبادة. عجيب شلون؟ نعم، ذكر الموت أحد فوائد أنه يرجع للإنسان بثواب عبادة، ومو أي نوع من العبادة. الموت دائما آية من آيات الله، وهذا لا شك فيه. الموت كما أن الله خلق الإنسان آية، خلق الشروق آية، خلق القمر آية، خلق كل شيء آية تدل عليه. الموت كذلك من الآيات التي تدل عليه، وهذا دائما. يا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، هذا الموت والفناء حالة قهر للوجود ترجع بيد من؟ بيد القادر القوي. هي آية تدل على الله عز وجل. تعال تأمل أنت لما تتأمل بهذه الآية، يعني تتأمل بالموت وبأحوال الموت، شنو هو الأجر والثواب المرجو؟ أعطيك مثال وأعطيك حديث. المثال عندنا شخصيات إذا ترجع لعباداتها في الإسلام، وكانت من أعظم شخصيات الإسلام، إذا ترجع لعبادتها تشوف العبادة ما كانت عبارة عن صلاة وصيام، جل العبادة كانت عبارة عن تفكر وتأمل. تفكر وتأمل مثل من؟ مثل أبو ذر رضوان الله تعالى عليه. أبو ذر الغفاري هذا ما كانت عبادته معروفة بصلاة وصيام، هو كان يصلي بلا شك، يؤدي عبادات، لكن وصل لمقامه، وكان أبو ذر بهذا المقام بتفكره بآيات الله عز وجل، يتأمل يتفكر كيف خلق الله هذا، كيف جعل الله هذا. بالنص تقرأ عن الإمام الصادق: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. سنة عبادة سنة يعني صيام نهار قيام ليل، يعني صدقة، يعني كل ما يخطر على بالك من العبادة. الإمام يختصر يقول لك تفكر ساعة بآيات الله، ساعة خلي مع نفسك تأمل، تشوف كيف تأمل بالموت. يعني أنت يكفيك لما تنظر الإنسان أحيانا بغروره في الدنيا إلى وين يوصل، بحيث قد ينسى وجود الله، لكن بنفس الوقت يأتي هذا الموت بصورة صغيرة لا يتوقعها، فيقهر الله غروره. مثل النمرود، النمرود منو كان يتوقع أكو أحد يتجرأ يوصل له؟ منو كان يتوقع؟ النمرود إذا مشى على الأرض، الأرض تهتز تحت أقدامه. هذا اللي ملك الأموال وملك الناس وكان قوي وكان كذا وكان كذا، ذبابة صغيرة أنهت حياته، ذبابة. آية الموت من هنا تنطلق، بأن ينظر الإنسان كيف أن الله عز وجل خلق الموت. يا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده، مهما كان قويا يأتي له يوم ويفنى وجوده. هذا يدل على عظمة الله عز وجل، يدل على عظمة الله. فأول فائدة الرجاء فائدة التأمل التي تعطي ثواب العبادة. ثاني فائدة تتحصل القضية، قضية ذكر الموت لحصول حالة الزهد عند الإنسان. أهل البيت أرادوا أن يربوا حالة الزهد، فجاءوا بمفهوم الموت وقالوا تذكره دائما. لاحظ بالرواية: يا أبا عبيدة أكثر من ذكر الموت، فإنه لم يكثر ذكره إنسان إلا زهد في الدنيا، إلا زهد في الدنيا. شلون؟ شنو علاقة ذكر الموت بالزهد؟ وهو تحصيل حاصل يصير إذا الإنسان في حياته دائما ظل متذكر أنه سيأتي له يوم يفارق الدنيا. إذا دائما يتذكر هاي الحالة، بعد راح يعود يهتم بشيء من الدنيا. الزهد مو قضية فقر، الزهد مو قضية واحد يترك أمواله، لا 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 لا، قد يكون واحد ثري لكنه زاهد. شلون؟ الزهد اختصارها كلمة واحدة: بأن تملك الدنيا ولا تملكك الدنيا. أنت تكون مالك للمال، جمع أموال، مستحب ثلثي الأموال، الله خلى الرزق وأبواب الرزق أغلبها في التجارة. الروايات تدل على استحباب هذا العمل، بل الروايات تدل أن المؤمن لابد له أن يتاجر، لابد له أن يدخل في هذا العمل، خلي يجمع مال، خلي يجمع رزق. هذا ما يتنافى مع حالة الزهد. الزهد متى يكون؟ لما الإنسان عنده ملايين تحت إيده تصرفه، ولكن لا يأسى ولا يحزن ولا يخاف عليها، مثل وصية أمير المؤمنين لابنيه الحسن والحسين عليهم السلام، يقول لهم: أوصيكما بتقوى الله وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما. هو هذا كل ما في الأمر، ابقى متذكر لله ولا تأسف على الدنيا، لا تخلي الدنيا أكبر هم. إذا كانت الدنيا أكبر هم صار الإنسان عبد للمال، صحيح أو لا؟ صار الإنسان عبد للدنيا. أنا يصير زعلي وفرحي إذا الدنيا ضحكت لي، لو ما ضحكت لي أنا يصير أملي وشغلي وحياتي إذا عندي فلوس لو ما عندي فلوس. هاي حالة عبودية. أهل البيت لما جاءوا حرروا الإنسان من هاي الحالة، قالوا للإنسان: انطلق في الدنيا، افرح في الدنيا، لا تخلي المال والدنيا كل همك، لا ولا تحزنا على شيء منها زوي عنكما. اليوم عندي فلوس، باكر راحت الفلوس، وش راح يصير؟ متت. اليوم أنا ناجح بتجارتي، باكر خسرت بتجارتي. اليوم أنا حياتي زينة، باكر شوية دارت الدنيا بي. وبعدين المصيبة بالدنيا لو بالدين، بالدنيا خب هاي رحمة، رحمة الله يريدني أن أبقى أتذكر لوجوده. الله من محبته إلي يبتليني، يقول لي: عبدي لا تنسى وجودي. الله يشتاق إلى صوتي فيبتليني حتى ألتجئ إليه. طيب هاي رحمة لو مو رحمة من الله؟ وهذا المعنى ذكر الموت الدائم لحصول حالة الزهد عند الإنسان، لحصول حالة البعد عن قضية أن يكون الإنسان عبد للدنيا في حياته. زين، يأتي السؤال: ليش هذه حالة الخوف دائما موجودة من الموت؟ الآن قد واحدنا يقول: لا أنا مستعد، أنا جاهز، أنا كذا، لكن لو راجع نفسه تلاقي عنده حالة خوف من الموت. أكو رهبة، أكو رهبة، صحيح أو لا؟ ودائما يقولون الروح عزيزة عند الإنسان، شوفه يتقدم وكذا ويلا وراح أسوي، وأنا ما يهمني الموت، ما يهمني من تجي الصجية، ينخش يروح. أي أحسن يروح، ما يبقى. زين، حالة الخوف من الموت ليش موجودة عند الإنسان؟ ليش ما الإنسان ما واصل إلى نظرة كما كان أهل البيت ينظرون للموت؟ ينظرون للموت نظر اشتياق. نعم، عدنا بالروايات كراهة تمني الموت، أن الإنسان يتمنى الموت، لكن عدنا بالروايات أن المؤمن اللي بالفعل يشتاق إلى جوار أهل البيت، يشتاق إلى يوم القيامة، يشتاق إلى آخرته، يشتاق إلى قبره، يشتاق إلى كل هالجوانب. زين، إحنا بالحال لما ننظر لأنفسنا حالة الخوف من الموت شنو سببها؟ هذا يرجع إلى أسباب من زمن الأئمة كانت تطرح هذه المسائل. واحد من أهم الأسباب الجهل بحقيقة الموت. شوف الإمام الهادي عليه السلام ماذا يقول. قال: قيل لمحمد بن علي بن موسى، عن والد الإمام الباقر صلوات الله، الإمام الجواد صلوات الله عليه، قال: ما بالو، هذا القول لي واحد قال للإمام الباقر، للإمام الجواد، قال له: ما بالو هؤلاء المسلمين يكرهون الموت؟ إش جاوب الإمام؟ قال له: لأنهم جهلوه فكرهوه. والناس طبيعة الحال أعداء ما جهلوا، لأنهم جهلوه فكرهوه، ولو عرفوه وكانوا من أولياء الله عز وجل لأحبوه، ولعلموا أن الآخرة خير لهم من الدنيا. ثم قال: يا أبا عبد الله، كلم السائل، ما بال الصبي والمجنون يمتنع، شو مثال الإمام ضربه، يمتنع من الدواء المنقي لبدنه والنافي للألم عنه؟ قال: لجهلهم بنفع الدواء. كلام الإمام، شايف الطفل من يجيب له دواء خافض للحرارة مثلا، أي دواء من الأدوية اللي توصف له، الله يحفظ أبنائكم جميعا، من يجيب له الدواء هو الدواء ما راح يألمه ولا راح يسوي له شيء، لكن شو يصير بي؟ يشرد يتنفر، ما يريد ياخذ هذا الدواء. ليش؟ مع انه هذا الدواء راح يفيده، مع انه هذا الدواء راح يريحه، مع انه هذا الدواء راح يغير حالته، راح يشيل هالحراره، راح يشيل هالالم. السبب ان هذا الطفل يجهل هذا الدواء، لا يعرف ما بهذا الدواء، ما يعرف. الامام يقول له للسال، يقول لحال المؤمن والموت حال الطفل والدواء. المؤمن لو أنه عرف الموت لاشتاق للموت، ولكن صورة سودة عنده، شلون موت، ظلام، ما أدري وين رايح، ليلة وحشة، قبر، برزخ، إلى أين، إيش راح أسوي، كل صورته عن الموت هذه. لكن لما تقرأ الروايات واقعا تنظر أن الموت له صورة واقعة ترغب المؤمن، ترغب المؤمن بأنه ليش تخاف من الموت؟ الله يطول بعمرك، لكن من يجي هذا الموت ليش هاي الرهبة؟ تكفيك رواية واحدة لو تأمل بها الإنسان، بالرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا كان ذلك عن الموت يتكلم، أتاه، شوف هاي لحظات الاحتضار للمؤمن، أتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ومعهم ملائكة الله عز وجل المقربون، هذول كلهم يجتمعون عند رأس المؤمن، فإذا أنطق الله لسانه بالشهادة له بالتوحيد. شوف التكملة: وللنبي صلى الله عليه وآله بالنبوة والولاية لأهل البيت شهد بالشهادات الثلاثة. شو يصير؟ يقول الإمام، يقول: شهد على ذلك رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين والملائكة المقربون معهم. هذول يجون لله يوم القيامة يقولوا له: يا رب نحن نشهد بأن عبدك هذا. تصور أنت إمام يشهد لك، شنو أكو بعد غير هذا فضل؟ شنو أكو غير هذا فضل؟ أفرض ما نطقت بالشهادتين يتركوك لأمة؟ لا والله، لا والله. بالرواية الإمام يكمل يقول: وإن اعتقل لسانه ما نطق بالشهادتين. يعني ما يشهدون له؟ قال: لا لا لا، مو إحنا اللي نترك خدامنا ونترك شيعتنا. قال: وإن اعتقل لسانه خص الله نبيه صلى الله عليه وآله بعلم ما في قلبه. يدري هذا بقلبه محب لأهل البيت، يدري هذا بقلبه ما ترك أهل البيت، يدري هذا بحياته لاقى ما لاقى من الظلم، من الاضطهاد، من كل أنواع التمييز بينه وبين البشر، لأن بس أحب أهل البيت وتمسك بهم. الإمام الصادق يقول: خص الله النبي لينظر يشوف ما في قلبه فشهد به، وشهد على شهادة النبي. يجون يوم القيامة علي وفاطمة والحسن والحسين والملائكة المقربون يقولون: يا رب نحن نشهد بشهادة رسول الله أنه نظر لقلب فلان ورأى حبنا. الموت هذه صورته. لذا تلاحظ الحسين عليه السلام لما يتحدث عن الموت شي يقول؟ يقول: وما أولهني، وما أولهني للقاء أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. شلون يعقوب كان مشتاق وبكى وبيضت عيناه ليوسف وفراقه؟ أنا اشتياقي للقاء أسلافي وأجدادي هو هذا الاشتياق. فالسبب الأول لحالة النفور والخوف من الموت شنو هي؟ الجهل بالموت، تصور الموت على أنه حالة سوداء مخيفة، بينما الواقع الموت هو راحة للمؤمن، بل فضل للمؤمن، فضل 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 عظيم للمؤمن. السبب الثاني خوف الناس ونفورهم من الموت هو عدم الاستعداد للموت. واحد يسأل الإمام الحسن يقول له يا ابن رسول الله ما بالنا نكره الموت، احنا ما قادرين نتقبل، كل ما قلنا خلص الموت رحمة ما نقدر نتقبله، ما نقدر، ليش يا ابن رسول الله؟ فأجابه الإمام عليه السلام: لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، وأنتم تكرهون النقل من العمران إلى الخراب. إيش بالله عليك، تشايف واحد يقعد بقصر معزز مكرم، خدم وحشم وكل الرفاهية موجودة، يقولوا له يلا اطلع اطلع روح عيش بالصحراء، يقبل؟ روح عيش بخيمة بلا أي مظهر من مظاهر الحياة ما يروح. ليش؟ لأنه ما يطلع من العمران إلى الخراب. الإنسان يكره هذا الأمر، يدفع عن نفسه ما يكره. كذلك هو موضوع الموت، اللي مستعد واقعا لآخرته ما يشتاق يروح. اليوم مثال موجود واقعي، تطلع منطقة جديدة، يطلع اسم فلان من الناس عنده بيت، أعطوه قطعة أرض ويبدأ يبني بهذا البيت. لمن يبني هذا البيت بأحسن ما يكون، ما ينتظر اللحظة اللي يخلص البيت حتى ينتقل إلى، ينتظر. ليش؟ لأنه طول هاي الفترة قاعد ما مرتاح وهو يعمر بذلك البيت. المؤمن في الدنيا هكذا، المؤمن في الدنيا ما يقعد مرتاح، ما يقعد مرتاح. إذا تدري إحنا عدنا بالرواية، إذا مر على الإنسان 40 يوم، 40 يوم ما ابتلي ببلاء، ما صاروا يا شيء، ما صاروا يا مشكلة، فليراجع إيمانه بالله. تصور أنت المؤمن إذا 40 يوم ما أصيب بمصيبة، هذا عنده مشكلة بإيمانه، لأن المؤمن الطبيعي ما يكون مرتاح في حياته. الراحة الحقيقية بذاك اليوم لما يقولوا له يلا إلى جوار الحسن والحسين، هذا اليوم اللي يرتاح به المؤمن. هنا لا بأس، الشيء بالشيء يذكر. هذا حالنا في الدنيا، نستعد نتهيأ. لكن أكو جانب أيضا من الجوانب اللي تساعد الإنسان دائما، هو عدم القطيعة مع الأموات. عدم القطيعة مع الأموات، الإنسان إذا مات خلص شغله. بس الشيء بالشيء يذكر، أنا بيوم من الأيام كنت في خدمة أحد مراجع التقليد حفظهم الله في قم المقدسة، قاعد يمه، فأول ما قعدت قال لي شيخ عبد الله الدنيا حلوة. أنا شوية تعجبت من كلامه، أنه إحنا متعودين دائما مثلا أحذركم الدنيا بحديث أمير المؤمنين: فإنها حلوة خضرة، حفت بالشهوات، راقت بالقليل، تحببت بالعاجلة، إلى كل هاي الأحاديث. زين، فتعجبت، قلت له شلون؟ قال لي لا، الدنيا صدق حلوة، مثل الدنيا ماكو. قلت له زين، مو احنا اللي ندري انه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال ايه، هذا للكافر جنة وللمؤمن سجن، ولكن هذا السجن اذا اكو فرصة يخدم اهل البيت بيه ويزيد رصيده بقرب لأهل البيت ويدري أنه اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، الدنيا تصير حلوة بعيونه بالرغم من كل صعوبة. إذا هو في الدنيا يخدم أهل البيت هنيئا لكم، والله هن تحسدون واقعا، ما أقول تغبط، تحسدون على مكانتكم هذه، أنكم ما تتركون لحظة تقدرون تكونون بها في خدمة أهل البيت إلا وتحضروها وتكونوا موجودين بها. الإنسان في الدنيا هكذا، لمن ينقطع عن الدنيا بعد ما يقدر يسوي شيء، ما يقدر يسوي، خلص شنو من صلاة، شنو من صيام، شنو كثير من الأشياء يحتاجها الإنسان. من اللي يقدر يوفي لمن بقي في هذه الدنيا؟ من بقي؟ أكو 3 صور رئيسية يتواصل بها المؤمن مع الأموات. شلون؟ الصورة الأولى أن يكثر من زيارة قبورهم، واحد يدخل للإمام يقول له الأموات يشعرون بنا يا ابن رسول الله إذا زرناهم، قال بل هم في حالة الزيارة يستأنسون بل ويكونون في أشد لحظة من الفرح بزيارة أهلهم لهم. هذا القبر الذي ينادي أنا بيت الوحش أنا بيت الدود، يحتاج المؤمن من يتواصل معه زيارة قبره. من ناحية ثانية إرسال العبادة برواية النبي صلى الله عليه وآله بأنه أكل بعض في البرزخ يأتيهم نداء بأنه فلان لقد خفف عنك العذاب، ليش يا رب إيش صار؟ مو أنا أعمالي هي واضحة. قال لا، خفف عنك العذاب بصلاة فلان لو بعمل فلان، هذا صلى عنك ركعتين، هذا أهداك زيارة، هذا أهداك عمل ثواب، أهداك دمعة، أهداك حضورة للمجلس، أهداك ثواب من الثواب، فخفف عنك الآن لأن فلان ما قصر ما تركك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، واحدة منهم ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له مو يعني بس يقعد يا رب ارحم والدي وخلص يمشي، لا 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 لا، يعني ما يتركه، يعني ما ينساه، يعني يبقى دائما يقدم له. واحدة من هذه الأعمال الثلاثة قضية بذل الخير بالنيابة عن ذلك الميت، بذل الخير، يشوف لحسينية ابنة يساهم لو بمية دينار لو بخمسين دينار، يقول هذا سهم عن والدي، خلي يكون اسم والدي، طول ما أكو ثواب بالحسينية والدي مشترك بالثواب، فلان عمي، فلان خالي، فلان ما أدري أعرفه، صديقي، أخوي، يقدم الخير، يقدم، وين أكو فقير يتصدق بالنيابة عنه، أنا ما أخذ هذا الثواب، ما راح أحرم منه، لكن اشترك معاي ذلك الميت بالثواب. الميت يحتاج، يحتاج واقعا. الليلة التي ينزل فيها بقبره يشعر بالغربة ذاك اليوم، يشعر بغربة، لأنه أنت للمغرب لاحظ الميت متى يعوفوا أهله وأصدقاء أو أقارب والدنيا اللي كانت معه، دفنوا خلصوا قبلوا التعازي وكل واحد على بيته، صحيح أو لا؟ من بقى الوحدة في قبره؟ بقى هذا الميت، بقى هذا الميت اللي ينظر على اليمين والشمال لا يرى إلا ذلك النور، ما يشوف إلا نور واحد، يجي للحسين يقول له فلان أنت ما نسيتني في الدنيا، بكيت ليل نهار ليل نهار تقول أبد والله ما ننسى حسينا، أنا الآن ما أعوفك بغربتك، ما أتركك أبدا، ما أتركك. يجي لك الإمام الرضا اللي زرته يقول من زارني في غربتي زرته في غربته، تشوف كل ذاك الظلام فجأة يتنور، وإذا هذه الأعمال وهذه الدموع وهذه البكاء يفتح لكم باب النور في ذلك اليوم. يجي ذاك النور، أنت بالدنيا كم مرة احترق قلبك على مصائبهم، هم ما رح يهون عليهم روحي فداهم، يتركون مؤمن احترق قلبه بيوم من الأيام، والإمام بحياته ويدعو يقول رحم الله تلك الصرخة التي كانت لنا، بحياته يدعو، فما بالك بذاك اليوم. هنيئا هنيئا لكم، وهي أيام شهر رمضان انقضت، ما يدري الواحد حياته ليش وقت تمتد، أنت الآن بشهر أبواب الرحمة لا زالت مفتوحة، قل له يا رب أحيني على خدمة الحسين ولا تفرق بيني وبين الحسين طرفة عين أبدا. إذا هذا آخر شهر رمضان إلي فاحسبني من الذين ماتوا بحب الحسين، إذا هذه آخر سنة إلي هاي الدموع خلي تكون شافعة لي عند الحسين صلوات الله عليه. لا سيما اللي قدمت باسم أخت الحسين، يوميا تذكر زينب، بكل مصيبة تذكار، بكل جانب تذكار. أهل البيت حسين أبو الفضل ما رح يعوفون، ما رح يعوفون والله. هي الغريبة روحي فداها، لأنها شعرت بالغربة، ما تريد واحد يشعر بتلك الغربة. طبينا للناس والديوان، الله أكبر، طبينا للديوان والناس متجمع من كل الأرجاس، يهود ونصارى وكفر وانجاس، من شاهدون مهب فراس، صاحوا يا زينب وين عباس. الله أكبر، الله أكبر. زينب المخدرة فخر الهاشميين، فخر الطالبيين، عقيلة بني هاشم. من هوان الدنيا يجي يوم تقعد على التراب ويجيبون ذلك الكرسي من الذهب، يجلسون زوجة يزيد عليه أمامها، قعدت قالت: يا امرأة من أي السبايا أنتن؟ قالت: من سبايا المدينة. قالت: المدن كثر، أي مدينة؟ قالت: من مدينة رسول الله. هند من سمعت مدينة رسول الله خجلت شوية، قامت وقعدت على الأرض. أسألك بالله، أكو حي هناك؟ من وين أنت؟ قالت: أنا من حي بني هاشم. قالت: أكو أشخاص أسألك عنهم، واحد منهم الحسين، عندك خبر عن الحسين؟ أكو بنت للحسين اسمها سكينة، عندك خبر عنها؟ وأكو مرة هاي ما حد شايف خيال لها اسمها زينب. قالت: ياهل سألين عن الحسين، هذا رأسه بين يدي يزيد، يقرعه بالقضيب، أنا مناد وحسينا. إذا تسألين عن سكينة شوف فيها قاعدة مخلي راسها بين ركبتي. يا أبو يا والله ضيمة، نصير من زغريتي أثار الأبو، يا ناس خيمة يفي على بناته وحريم. منا خلت ايدها على قلبها، قالت: بس لا زينب اجت وياكم. قالت: تسألين على زينب، هذا البيت ترى الى موقعية خاصة عن زينب، نظرة خاصة. قالت: انا زينب اللي يحجون عني، سليت المصايب ما سلني، نزلا على عيوني وعملني. أنت زينب؟ قالت: تريدين علامة؟ تريدين علامة؟ تريدين دليل أنا زينب؟ أنا اللي شفت نارا، لكن نار أشد من نار، نار حرقت خيمتنا ونار حرقت باب الدار، وانا اللي فجعل البيت، هذا يكسر قلبك، وانا اللي شفت طشته، شبد الحسن في واحد واحد به راس حسين، وانا اللي بجعل البيت، وانا اللي وقفت مرتي، انا اللي وقفت. الله اكبر. مرة بمجلس ابن زياد والشام تنجد عني، وحدة بمجلس الشامات وذيك الزيدة توني.
ترى مو بس هاي هند سنين ما شايفه زينب، نقول حقها يمكن ما عرفت زينب. انت شايف، خل نختم بهذه المصيبة، شايف اكو اخو من ينظر الاخت ما يعرفها، ما اروح عليه، هي شهرين ثلاثة بعدت من رجعت للمدينة، دخلت ويا زين العابدين الى محمد بن الحنفي، لما نظر لها غض ببصره سأل من هاي الغريبة من هاي الأجنبية. زين العابدين غرورقت عينا في جاوبة، يقول لها يختك زينة، كأني بأجاوبة تقول لحق ياك يا محمد ما عرفتني، لأن المصايب غيرتني، اقعد يا خويا ردراويك متني، مهسياط خصمك لو وعدتني. بعد تدري تغيرني خويا، قالت انا لو بذيك المجالس شفتني جاي محمد ما لمتني، انا وان الدواوين جسوي هلي عني بعيد. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن والحسين، ومنك الإحسان. سيدنا تفضلوا. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأعوانه المجاهدين والمستشهدين بين يديه. من أوصاني من حضر من أوصى الحاضرين بالدعاء، اللهم اقض حوائجهم جميعا، اشف مرضاهم شفاء قريبا عاجلا، تقبل منا ومن الحاضرين من المؤسسين والباذلين بأحسن وأوسع وأفضل القبول، وإلى أرواح أمواتهم وأموات شيعة أمير المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة قبل الصلاة على محمد وآل محمد.